أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع سورة الشعراء، وحابب بس إن البداية نربط الصور الماضية بصور اليوم. إحنا اتكلمنا عن سورة طه، وقلنا إن سورة طه إنما تتكلم عن الشقاء، ومتى يكتب على الإنسان الشقاء. كان بعد طه مباشرة سورة الأنبياء، ويتوضح منهج السعادة المتمثل في عبودية الإنسان منا لربه عز وجل. فكان بعد طه والأنبياء لابد أن يكون في سورة توضح القصد، هيبقى مقصودك فين، رايح فين، فكانت سورة الحج. بعد الحج ربنا سبحانه وتعالى رسم لنا اتجاهين للناس. الاتجاه الأول المؤمنون الذين اختاروا النور داخل المجتمعات. الاتجاه الثاني الفرقان الذين كذبوا، الناس اللي كذبت وأرادوا نشر والعياذ بالله الفواحش والرذائل في المجتمعات. فكان لازم مباشرة بعد الفرقان تيجي سورة الايه؟ الشعراء. ليه الشعراء بالذات؟ ولماذا الشعراء؟ هذه الصورة وتسمية سورة الشعراء بهذا الاسم كان له دلالة مهمة جدا. الدلالة دي من أين تفسد المجتمعات؟ المجتمعات دايما نقطة فسادها ونقطة شقائها جاي منين؟ وأنتم كما تعلمون أن قريشا لما أرادت حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلطت على النبي من؟ ما سلطت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أدوات كثيرة جدا، ولكن كان من أهمها الشعراء. سلطوا الشعراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقريش اتخذت من باب إفساد هذا الدين الشعراء في اتجاهين. الاتجاه الأول جعلوا هؤلاء الشعراء يذمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذمون النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل منبره صلى الله عليه وسلم واحة للرد على هذا الشعر الذي كان يقال في شأنه. فكان صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت: اهجهم يا حسان، وإن روح القدس إيه؟ يؤيدك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان أيضا، يعني والله إن شعر حسان كان عليهم أوقع أو أشد من وقع النبل. فهم الشعراء هؤلاء اللي قريش اتخذتهم علشان تدمر بيه الأمة. ده كان الاتجاه الأول عن طريق ذم النبي صلى الله عليه وسلم. كان كمية الشعراء اللي ليل نهار بيشتموا النبي صلى الله عليه وسلم بلا عد وبلا حصر. الاتجاه الثاني ان هم اوجدوا الشعر واوجدوا الغناء ليكون بديلا عن القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل ايه عن سبيل الله. آية دي نزلت في الوليد بن المغيرة الذي ذهب الى بلاد فارس لما لقى الصحابة مقبلين على القرآن. ذهب الى بلاد فارس واتى بجواري من بلاد فارس، كل جارية من هؤلاء إذا وجدت شاب من شباب مكة حريص على القرآن تقول له تعالى وتغني له كلام ده، فتشغله بذلك عن القرآن. فسورة الشعراء من البداية ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا من البداية إمتى تفسد المجتمعات، منين تفسد المجتمعات، إيه أسباب فساد المجتمعات، إمتى يكتب الشقاء على المجتمعات. قضية الشعر عندنا في الإسلام برضو عشان تكون قضية محسومة، نحن لا نتكلم على الشعر الذي يدعو إلى الفضيلة، ولا نتكلم على الشعر الذي يدعو إلى الأخلاق، ولا يدعو إلى ترقيق قلوب الناس. فهذا الشعر سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم به. كان صلى الله عليه وسلم يسمع من شعر أمية بن أبي الصلت ويقول كاد أن يسلم في شعره، وقال هو والصحابة يوم حفر الخندق: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا. ده شعر النبي أهل. وكان يقول صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا إن كل شيء خلى الله باطله. فالنبي قال الشعر وتمثل به وسمعه من الصحابة رضي الله عنهم. مش هو ده الشعر اللي نزل من أجله سورة الشعراء، ولكن سورة الشعراء إنما تكلمت عن هؤلاء الشعراء الذين يصدون عن سبيل الله، والعياذ بالله بالغزل، بالكلام الفاحش الماجن، والعياذ بالله بتسهيل المعصية بين البنات والأولاد، عن الشعراء الذين يضلون ويفسدون في الأرض، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. الشاعر اللي يكتب أبيات بتخلي البنت وهي قاعدة مع الولد في العربية تطلع تحضنه مثلا، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فصورة الشعراء إنما تتكلم عن هذا الصنف من الشعراء الذين يفسدون. وأنتم كما تعلمون إن آخر آية نزلت من أواخر آيات التي نزلت في صورة الشعراء قول الله سبحانه وتعالى: والشعراء إيه؟ ها؟ يتبعهم الغاوون، ها؟ ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. فالذين آمنوا هنا نزلت بقى في حسان بن ثابت وكعب بن مالك، شعراء النبي صلى الله عليه وسلم اللي وظفوا الشعر في الدفاع عن الدين، وظفوا الشعر في ربط الناس بالأخلاق، وظفوا الشعر في ربط الناس بالقيم، خدت بالك؟ فصورة الشعراء لما نفهم معنى كلمة شعراء بهذا المدلول الواسع اللي احنا اتكلمنا عليه من اول ما بدأنا الدرس، فاحنا نفهم على طول ان الشعر او الشعراء المقصود ان الشعراء المقصودين في هذه الصورة شعراء الخير ولا شعراء الباطل؟ وكأن الله سبحانه وتعالى يتكلم في هذه الصورة عن هؤلاء الذين يكونون نواة لزرع الفساد في المجتمعات. مين اللي هيكونوا نواة لزرع الفساد في المجتمعات؟ اللي كان موجود في زمن النبي الشعراء. طب واللي كان موجود في الأمم السابقة؟ ده اللي هيبان بقى من خلال سورة الشعراء. فسورة الشعراء هي تتميم للمنهج الذي ذكر في سورة طه. إذا كانت سورة طه بتتكلم عن الشقاء، فإن سورة الشعراء تتكلم عن أسباب نزول الشقاء في المجتمعات عن طريق أفراد. هؤلاء الأفراد هم الذين يدمرون هذه المجتمعات. في أفراد كده عارفين دايما، الأفراد دول اللي ربنا سماهم دايما في القرآن بالملأ، قال الملأ، قال الملأ. فالملأ دول هم اللي هيكونوا موجودين في كل زمان وفي كل مكان، وهم اللي هيحاولوا غيروا عقائد الناس، وهم اللي هيحاولوا دايما طريق الناس من الحق إلى الباطل. وهنكرر قوي كلمة الملأ مع بعض النهاردة، ماشي كده؟ طيب، سورة الشعراء مكية أم مدنية؟ سورة الشعراء سورة مكية، سورة الشعراء سورة مكية. ووضح الله سبحانه وتعالى فيها العديد من القصص، وفي كل قصة كان ربنا بيقول لنا من الشعراء في هذه القصة، مين الملأ في هذه القصة، ماشي كده؟ طيب، بدأها الله سبحانه وتعالى بقصة موسى عليه الصلاة والسلام، وذكر الله سبحانه وتعالى إن كان في ملأ هم اللي هيغيروا شكل مصر. كان في مجموعة من الملأ هم اللي هيغيروا شكل مصر. موسى عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بكلام واضح، كما قال ربنا تبارك وتعالى في شأن فرعون: قال فرعون وما رب العالمين؟ فرد موسى عليه الصلاة والسلام واضح، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وهنا على طول طالما في أي أمة يا أحباب الكرام، أي أمة فيها دعاة الحق وفيها دعاة الباطل، سورة الشعراء بتوضح لنا من دعاة الحق. هذا الكلام الواضح البين من موسى عليه الصلاة والسلام اللي ما فيش فيه أي شك ولا أي لبس ولا أي شبهة. ولكن دعاة الباطل في هذا الوقت لا يستطيعون الرد على قوة الحجة، فلا يلجؤون إلا والعياذ بالله إلى الملأ على طول. يا أخوانا لازم نفهم ده، دعاة الحق، الحق الحق واضح، الحق واضح، الباطل ما بيعرفش يرد، فكان لابد للباطل من ملأ. الملأ دول هم اللي هيواجهوا الايه؟ دعوة الحق. فهذا الملأ يدعو دائما إلى أمرين: إما يدعو العياذ بالله إلى البطش بدعاة الحق، كما قال الله عز وجل: قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك إيه؟ من المسجونين. طب أنت رد، هو سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بيوضح ليك بالحجة الآن إيه دخل السجن، يعني يعني إيه اللي دخل السجن، وإيه دخل الرجم، وإيه دخل القتل، إيه دخل ده كله؟ إحنا بنتكلم الآن حجة بحجة. أنا أقول لك رب السماوات والأرض وما بينهما، رد عليا، مش أنت بتقول ما علمت لكم من إله غيري، مش أنت بتقول أنا ربكم الأعلى، خلاص واجه حجة بحجة. ولكن الباطل دائما لا يستطيع أن يواجه حجة الحق، الباطل عامل دايما زي السواد كده، زي ظلمة الليل، النور واضح هو مش عارف يبرهن، فعلى طول بيلجأ إلى خطابين. خطاب الأولاني خطاب التهديد، هتتكلم هسجنك. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك إيه؟ من المسجونين. فموسى عليه الصلاة والسلام لا يزال يطرح عليه الحجج. موسى ما قالهوش طب وانت لو سجنتني انا هطلع اقتلك، لا لا، انا انت بقى انا بنتكلم بالحجة. قال اولو جئتك بشيء مبين. ده دايما داعية الحق كده، داعية الحق دايما بيلجأ الى الحجة، الى العقل، الى الفهم، الى النور. قال اولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به ان كنت من الصادقين. فألقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. هنا حجة فرعون مش عارف يتكلم، فكان لازم من تدخل الملأ. طب تدخل الملأ هيعمل ايه على طول؟ بصوا احباب الكرام، ادي دعاة الحق اهم بالحجة والبيان والبرهان، دعاة الباطل ملهمش الا طريقين. الطريق الاول يا اسجنك، يا الطريق الثاني اقول عليك ارهابي، يا الطريق الثاني اشوهك قدام الناس. قال للملأ حوله ان هذا لايه؟ لساحر عليم. طب ان هذا لساحر عليم على سبيل الذم ولا الشتيمة ولا الكلام الكويس؟ بيشتم على سبيل الذم. طيب هذا ساحر، انت منهجك في التعامل مع الساحر ايه؟ هجيب له سحرة زيه. هو ده منهج اصلا؟ هو ده تفكير اصلا؟ يبقى اذا لجأ دايما اعداء الدين الى وسيلتين. الوسيلة الاولى هي وسيلة التهديد، الوسيلة الثانية وسيلة التشويه. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه أخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وهنا على طول يبقى في مواجهة. المواجهة دور الشعراء اللي كانوا في زمن النبي. من الذي قام بدور الشعراء في زمن النبي؟ في زمن موسى السحرة. يبقى إذن العنصر الأولاني من عناصر الفساد اللي كان موجود في مصر في زمن موسى عليه الصلاة والسلام. الآلة الإعلامية الجبارة اللي كانت موجودة في زمن موسى هم السحرة. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يأتوك بكل سحار. يعني إيه سحار؟ صيغة مبالغة. فهو قوي جدا في السحر، عالم جدا بالسحر، وعليم كمان. جميل. وتستشعر كده من قول الله عز وجل فجمع السحرة، ده دلالة ان مصر كلها لم يترك فيها ساحر الا وجمع لإيه؟ للقاء موسى عليه الصلاة والسلام. وللأسف وقيل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع الإيه؟ يا ليت اهل مصر قالوا في هذا الوقت لعلنا نتبع الحق. إنما في الوقت ده ما قالوش نتبع الحق، ولكن قال نتبع الإيه؟ لا إله إلا الله. ده أنتوا من شوية كان فرعون علشان يخليكم تبعدوا عن موسى بيقول عليه إيه؟ ساحر. أنتوا دلوقتي جايين تقولوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. وعلماء النفس خدوا من الآية دي القانون اللي هما بيسموه قانون الإيه؟ القطيع. قانون القطيع. إن قطيع الناس قالوا ان الناس كلها انما تتبع ايه؟ الغالب. فالغالب ده، وده الواقع اللي احنا عايشينه الان في بلاد المسلمين، الغلب الان لغير المسلمين. فتلاقي المسلمين ماشيين ورا الغربيين كالقطيع. البنت في اوروبا قلعت، هتقلع في بلاد المسلمين. البنت في اوروبا ماشيه مع ولد، في بلاد المسلمين تمشي مع ولد. الولد مش عارف في اوروبا عمل حلقه شعر عامله ازاي، المسلمين بقوا عاملين ازاي. فربنا بيذكر هذه الآية على سبيل الذنب. إحنا مش قطيع، المسلم مش قطيع. قالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. ويتضح لنا دائما إن أعداء الباطل لا يريدون حقا، وإنما لا يريدون من وراء المواجهة مش إظهار الحق اللي هم عليه، ولكن يريدون من وراء ذلك النفع الدنيوي البحت. قال فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لإيه؟ وده إن دل فإنما يدل إن فرعون كان حد دارس HR، كان حد دارس HR كويس. HR يعني موارد بشرية، بيعرف يفلط الشخصيات اللي قدامه فهو أرى الشخصية اللي قدامي دي شخصية إيه؟ نفعية مادية بحتة. فأنا لما أحب أكسبها أكسبها بالإيه؟ بالنفعية المحتة. أنتوا عايزين فلوس؟ لا مش فلوس بس، ده فلوس وإيه؟ ومكانة كمان. وهنا يحدث اللقاء، وهنا يحدث اللقاء، ويظهر لنا منهج الشقاء الذي ضرب على هؤلاء. هؤلاء ما اتبعوا إلا السحرة، فكانت النتيجة إن النعيم والخير والفلاح والعطاء والنعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى كان يعطيها لأهل مصر في هذا الوقت سلبوا كل هذه النعم. ما هو ده منهج الشقاء بقى. ما هؤلاء ما اتبعوا الحق ولكن اتبعوا دعاة الإيه؟ دعاة الباطل، فكانت النتيجة إن كل خير ربنا ادهلهم سلب منهم. قال الله سبحانه، هات كده آية 57، شوف ربنا بيقول إيه. فأخرجناهم من إيه؟ من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فالأمة، أي أمة من الأمم، لازم في كل فترة من الفترات يظهر فيها دعاء للحق ودعاء للباطل. الأمة دي إذا اتبعت دعاة الحق فبتكون النتيجة يبقي الله عز وجل عليهم النعم. أما إذا خلفوا دعاة الحق، خلفوا دعاة الهدى، دعاة النور، دعاة الوحي، سبناهم على جنب، سيبك منهم وخلونا في دعاة الباطل، سيبونا بقى من الشيوخ، سيبونا من الأزهر، سيبونا من مجمع البحوث، سيبونا من هيئة كبار علماء الأزهر، سيبونا من دول، خلونا مع الممثلين والفنانين والكلام ده. فطبيعي جدا أننا لن يكون فينا إلا قول الله فأخرجناهم من جنات وعيون. يضرب على البلاد الشقاء في اليوم اللي يبقى القناة، القناة كلها من أول ساعة لآخر ساعة رأس وغناء وبعد عن ربنا، وعلشان يقولوا للناس احنا لسه في بلد مسلمة فاحنا نديكم حديث الروح في خمس دقايق كده ايه على الماشي على السريع، اعرف يقينا ان الامة دي هيفضل مضروب عليها الفقر والغلاء والبلاء، زي ما ربنا ذكر، ذكر في شأن مصر، شأن مصر ادي موسى عليه الصلاة والسلام اتبعوه. لا طب دول السحرة، لعلنا نتبع السحرة. فكانت النتيجة ربنا بيقول فأخرجناه من جنات وعيون، ده الامر الاول من انواع الشقاء. فأخرجناه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها إيه؟ اللي اتبعوا الحق، اللي اتبعوا نور الوحي مع موسى، هم اللي ورثوا كل هذا. وأما النوع الثاني من أنواع الشقاء، قول الله عز وجل في سورة في آية 64، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. فضرب عليهم نوعين من أنواع الشقاء يوم ما اتبعوا دعاة الباطل. أولا حرموا النعمة العظيمة التي كانوا يحيون فيها. الأمر الثاني أهلكهم الله عز وجل بالغرق. وده إن دل فإنما يدل، آدي السبيل واضحة، قصة موسى عليه الصلاة والسلام واضحة. وربنا يقول لك عشان ما تقولش يا سيدي ده كان قصة موسى وفرعون، ربنا يختم القصة ويقول إن في ذلك لآية لمين؟ لين؟ لمين؟ لينا. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو الإيه؟ ها؟ العزيز الرحيم. ليه عزيز رحيم؟ عزيز مع من اتبع دعاة الباطل، رحيم مع من اتبع دعاة الحق. اتفضل. ماشي. طيب يبقى دي كانت القصة الأولانية. مجتمع، المجتمع ده مليان رفاهية بفضل الله، مليان خيرات، مليان كنوز، مليان مقام كريم، وبين عشية وضحاها ظهر اتنين دعاء، دعاء للحق دعاء للباطل. ناس اتبعت دعاة الحق موسى عليه الصلاة والسلام، ناس اتبعت دعاة الباطل، وشفنا ازاي اللي اتبعوا دعاة الباطل كتب عليهم الايه؟ ها؟ الشقاء. ناخد النموذج الثاني. النموذج الثاني كان الشعراء فيه هي التقاليد والعادات. النموذج الاول كان مين هم الشعراء؟ السحر. النموذج الثاني العادات والتقاليد التي هي في الأصل مخالفة للعقل ومخالفة للمنطق. إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. هنا على طول دعاء للحق دعاء للباطل. دعاة الحق يستخدمون الحجة، المنطق، العقل، العلم، الفهم، افهموا يا ناس. فالمنطق، ولاحظوا دايما الحجة دايما بين الاثنين، هل يسمعونكم إذ تدعون؟ ينفعونكم أو يضرون؟ فهنا يرد دعاة الباطل، قالوا بل وجدنا آباءنا، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. طب يا جماعة أنا بسألكم سؤال، هو سيدنا موسى سيدنا إبراهيم ما سألهمش أنتوا بتقلدوا مين، ما سألهمش السؤال ده، ولكن بيسألهم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، الآلهة دي تنفعكم بتضركم تسمعكم؟ الإجابة لا، ولكن الحيدة في الجواب، الحيدة في الجواب. إحنا الشعراء بتوعنا في الوقت ده في الجزئية في القصة دي هي العادات والتقاليد. هل من العقل والمنطق إن يوم زواجي، من العقل والمنطق يوم زواجي يوم ربنا بيتم علي النعمة أستقبل نعمة ربنا يوم الزواج إن زوجتي تتعرى وترقص مع الناس؟ هل هذا منطق؟ هل هذا عقل؟ يا شيخ دليلة الدخلة، أنا ما بسألكش هي اسمها إيه، أنا بقول لك هل من العقل والمنطق إن زوجتك تتعرى يوم دخلتها قدام الناس وترقص مع الناس؟ ده منطق؟ ده عقل؟ ده حياة؟ دي غيرة على عرضك؟ ترضى إن زوجتك تعمل كده تاني يوم؟ فالحيدة. قالوا له لا بس دي عادات ودي تقاليد دي أعراف. هل من المنطق، هل من المنطق إن ولد بيتجوز يحمل 300,000 جنيه، 300,000 جنيه، عايزين 2 ديب فريزر وعايزين 2 تلاجة واتنين مش عارف ايه واتنين ايه واتنين ايه ووقت النوم قبل اوضه السفرة وأوضة معيشة وأوضة مش عارف والنيش وأوضة مش عارف ايه وأوضة ايه وأوضة ايه، 50 حاجة على دماغ الشاب، هيجيب منين؟ هل ده منطق؟ هل الحاجات دي هتستخدم؟ النيش اتحط فيه 50,000 طبق ب50,000 كوباية ولا تستخدم، رميين فلوس في قلب الحيطة، ده منطق؟ ده منطق؟ فين المنطق هنا اصلا؟ فين المنطق؟ هم لسه ربنا ما رزقهمش اطفال، يجيبوا اوضه اطفال ليه ويحمل الولد ليه؟ ليه؟ هل منطق، منطق ان انا احط 50,000 جنيه في قاعة و20,000 جنيه فرقة ومش عارف كام الف جنيه سلو البلد؟ يا شيخ يا شيخ فوق يا شيخ كده وروق يا شيخ. هل من المنطق، من المنطق 50 عربية عمالة تلف في شوارع البلد تقول للناس اتفرجوا لصالح مين؟ فانت فعلا يا جماعة انا، وبعد كده والله العظيم بعد كده تيجي ام العروسة وابوها يقولوا لله محسنين بيشحتوا او كانوا جايبين الحاجات بالقسط ويتحبسوا. طب يا جماعة ما تيسروا، طب يا جماعة ما تيسروا، يا جماعة انتوا بتروحوا بعد سنة واثنين وثلاثة وتلاقي الأوضة دي مقفولة والأوضة دي مقفولة والأوضة دي مقفولة. عادات وتقاليد. فرد قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام على إبراهيم وجدنا أباءنا كذلك يفعلون، دي عادات وتقاليد. فالعادات والتقاليد ما ينفعش نكسرها، لا يا إخوانا العادات والتقاليد إذا كانت مخالفة للعقل وللمنطق تتكسر وتحت رجلينا كمان، تتكسر وتحت رجلينا كمان. طيب ثم بعد ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى كيف أنه أهلك هؤلاء بسبب العادات والتقاليد المدمرة وأنهم اتبعوا هؤلاء المجرمين الذين أضلوهم وبعدوهم عن الله. هات آية 98-99 وما أضلنا إلا المجرمون، ما أضلناش في أمتنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو الإيه. ثم تأتي بعد ذلك قصة نوح عليه الصلاة والسلام، ويأتي من بعد قوم نوح قوم هود، وقوم هود هي أنموذج بسيط جدا للناس اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها في المجتمع بتاعها كل حاجة. هات كده آية 128 أتبنون بكل ريع آية تعبثون. يعني أتبنون بكل ريع آية؟ كل ريع هو المكان الواسع أو المكان العالي، آية قصور عظيمة جدا، هذه القصور أنتوا عملتوها ليه؟ لعب. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. المصانع هنا يذكر أهل التفسير إما أن هي القصور وإما أن هم استطاعوا أن هم الآيات اللي بنوها فوق رؤوس الجبال أوصلوا لها مضخات مية توصل المية الأعلى الجبال، وده إن دل فإنما يدل أن الناس دي وصلت لحياة من الرفاهية غير طبيعية. ماشي كده آية 132 واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بإيه؟ فالآيات الأولى تدل إن قوم هود كان عندهم حضارة حضارة إيه؟ معمارية كبيرة جدا. أمدكم بأنعام وبنين، ده دي حضارة إيه؟ ها؟ بأنعام يبقى حضارة إيه؟ الزراعية مثلا، وبنين وجنات وعيون، وجنات وعيون. إذن من الله عليهم بالطعام وبالشراب وبالأولاد، من الله عز وجل عليهم بالأنعام، من الله عز وجل عليهم بالحياة المعمارية الرهيبة الجبارة جدا. يبقى إذن دي كانت أمة مرفهة ولا مش مرفهة؟ إذن دي أمة كانت منعمة زي فرعون كده، قصور ومصانع وآيات ماشي كده. طيب بعد ذلك ظهر دعاة الحق سيدنا هود، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين. ده اللي كان أباءنا عليه، فإحنا نفضل على اللي كان عليه أباءنا، وما نحن بمعذبين. فكذبوا فأهلكناهم، دول بالشقاء. طب فين النعيم الاقتصادي، وفين النعيم المادي، وفين النعيم الزراعي، فين القوى المعمارية الجبار اللي كانوا فيها؟ كل ده راح. لماذا كتب الشقاء؟ التخلف عن منهج ربنا سبحانه وتعالى، البعد عن الوحي، البعد عن النور، البعد عن وحي السماء. طيب تعال بعدها قوم ثمود، تعالوا برضو نشوف شكل المجتمع كان عامل ازاي. 146 أتتركون فيما هاهنا، ها؟ يبقى دي أمة آمنة، في جنات وزروع ونخل طلعوها هضيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. سبحان الله، هنا هذه الأمة كانت أمة برضو مرفهة. المفترض الأمة المرفهة دي أمة تبقى مبسوطة وفرحانة، ولكن للأسف يطلع على طول دعاة الحق ودعاة الباطل. هم هنا اتبعوا مين؟ الآية واضحة يا أخوانا، ولا تطيعوا أمره. هنا اتبعوا بقى فسد الشباب، بدأوا يتبعوا الفسد، الناس المفسدين في الأرض. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ظهر برضو نوعين من الدعاء، دعاة الحق ودعاة الباطل. دعاة الباطل هنا كانوا مين؟ أهل الفساد، أهل الفساد. أمة سيدنا صالح هل اتبعوا دعاة الحق؟ أبدا، ده رد النور، رد الوحي، واتبعوا دعاة الباطل. فكانت النتيجة قتلوا الناقة، قال الله سبحانه فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. لو تلحظوا معايا إن القواسم المشتركة في كل الأمم اللي ربنا ذكرها الآن، إن كل سبل الرفاهية كانت موجودة. لاحظتوها ولا ما لاحظتوهاش؟ ليه؟ ليه ربنا قال في شأن فرعون جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، وبعد كده قوم عاد وقوم ثمود؟ ليه ربنا يذكر ان المجتمع ده كان مجتمع راقي جدا، ماديا اقتصاديا معماريا، اموال ثراء، جنات عيون زراعة؟ ليه ربنا يذكر ان المجتمعات دي كلها كانت بهذه الرفاهية؟ علشان ربنا يقول لنا ان كل ده بجوار ان الانسان رافض لمنهج الحق، لمنهج الوحي، هو نوع من أنواع الشقاء، مش من نوع من أنواع السعادة. فالناس دي كلها عذبت، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، كل اللي كان معهم ده ما أغنى عنهم شيء. عشان ربنا يقول لنا إن المنهج السعادة الحقيقي في ارتباط الإنسان بدعاة الحق، في ارتباط الإنسان بالدين، في ارتباط الإنسان بالنور الذي نزل من السماء. كل دي أشياء لا تغني، كل دي أشياء لا تغني عن الإنسان شيء. فرعون هل الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم نفعته في شيء؟ قوم هود نفعتهم الجنات والعيون بشيء؟ قوم ثمود نفعتهم الثمار القصور ما نفعتهم شيئا لما جاء أمر ربك؟ وصلت كده؟ فربنا بيقول إن هؤلاء كان عندهم حياة رفاهية كبيرة جدا، اوعى في يوم الأيام تتغر بيها، لأن الشقاء كده كده مكتوب في اليوم اللي الناس ترد فيه منهج ربنا سبحانه وتعالى. ثم يأتي من بعد ذلك قصة أخرى. الدعاء هنا، الشعراء هنا في الصورة هم والعياذ بالله الذين امتلأت قلوبهم بالشهوات، اللي امتلأت قلوبهم بالشهوات. مخرجة ممكن في يوم من الأيام تقول يعني أنا هفضل طول عمري أقدم للناس الأفلام الإباحية، عادي، ده في مصر عادي، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ وحي من الأحياء في محافظة من المحافظات يعمل شارع كامل باسمها، إيه المشكلة؟ إحنا نتابع النور اللي نزل لنا من السماء. فذكر الله عز وجل قصة قوم لوط علشان يوضح لنا نوع آخر من أنواع الشعراء اللي ممكن يكون موجودين في المجتمعات، وهم والعياذ بالله دعاة الشهوات اللي ربنا ذعناهم في سورة نور: إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة. في ناس كده هي بتحب إن الفحشة تشيع، أكلها وشربها ورزقها كله من نشر الفحشة في المجتمعات. هي ممثلة بتطلع عارية، هي أكل عيشها من تعريها. هي ممثلة طلعة تعمل والعياذ بالله يعني حاجات تثير شهوات الناس، هو ده أكل عيشها. هي مغنية أصلا بتطلع بتبيع في جسمها عشان ده أكل عيشها. لما يجي النهاردة الوحي يقول إن المفترض الإنسان المرأة تؤمر بالحجاب، هي تبقى رافضة ده أصلا، لأن هي شايفة إن أكل عيشها جاي منين؟ من قلع هدومها. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وهنا دعاة الحق، الحجة، البيان، الموعظة: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وقلنا من أول الصورة من ساعة ما بدأنا إن هؤلاء اللي هم أعداء النور، أعداء الوحي، أعداء الرسالة، لما بيجوا يردوا هيردوا بحجة ومنطق؟ هو ما يعرفش. قلنا هم بيردوا بطريقتين: التهديد والتشويه، دول الطريقتين. فهو بيقول لهم، يعني هو دلوقتي بيقول لهم: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. فهم المفترض يقولوا له يا إما يقنعوه بالحجة والمنطق، زي ما هما بيقولوا للشباب النهاردة: أصل دي جينات وجينات دي مش عارف إيه الكلام اللي هو ده. لا، هما ما بيردوش كده، قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن إيه. طب ردوا يا جماعة حجة بحجة، ردوا منطق بمنطق. لا، مفيش منطق. فكانت النتيجة: فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. سبحان الله. ثم تأتي بعد ذلك نوع آخر، نوع يأتي بعد ذلك نوع آخر من أنواع الشعراء في المجتمعات، وهم أرباب الأموال، أصحاب الفلوس، اللي لا يرتضي أبدا حكم الله عز وجل ولا تشريع الله في الأموال. لا يقول لك، لا تقول لي في البيع حلال ولا حرام، أحتكر، أسرق، أغش، أرابي، ما تكلمنيش. نوع من أنواع الشعراء في المجتمعات، نوع من أنواع الشعراء في المجتمعات، نوع من أنواع الناس اللي بتدمر المجتمعات، نوع من أنواع المناهج اللي بتدمر المجتمعات، التعاملات المادية المحرمة. لما يطلع داعية إلى الله سبحانه وتعالى ويقول للناس النوع ده من التعامل حلال أو النوع ده من التعامل حرام، في واحد مش عايز حد يقول حلال وحرام. في رئيس بنك، رئيس البنك ده أو حد مسؤول في بنك، البنك ده بيتعامل بالربا، وأنا على قدر ما بطلع ربا بكسب. فأنت ما تجيش في يوم من الأيام تقول لي إن أنا بتعامل بالربا، ما تقوليش الربا حرام. في واحد شغال في بلصة التأمين على الحياة، اللي اتفق علماء المسلمين شرقا وغربا شمالا وجنوبا إن هي حرام ونوع من أنواع البيوع المحرمة. أنا النهاردة مندوب في التأمين على الحياة، تيجي النهاردة تقول لي التأمين على الحياة حرام؟ لا مش هسيبك. وأقول إنك متشدد ومتعصب ومتفهمش وأنت تجار دين أصلا. عادي، لان انا مكسبي كله من وراء التعاملات اللي انت بتقول عنها في شريعتك ايه. طب بالفهم كده، واحده واحده، انت بتقول لي ادفع كل شهر 500 جنيه، ولما توصل 60 سنه انا هديك معاش 1,000,000 جنيه مثلا. طيب انا لو مت، انا دفعت لك 5-6 شهور ومت، هتديني كام؟ منين 1,000,000 جنيه؟ انا ما دفعتهمش اصلا، تديهم لي ليه؟ باي حق وفي اي مقابل؟ ده غرر. زي بالظبط انا كده عندي حوض سمك، بقول لك حوض سمك ده مش باين في ايه، تشتري اللي في الحوض ده ب1,000,000 جنيه. طب هو ممكن يكون في سمك ب1,000,000 وممكن ما يكونش في سمك اصلا، فده نوع من انواع الايه، الغرر، ده حرام. فلازم كان بعد بقى ايه، زي ما انتم شايفين كده القصص ماشيه قصه، وايه سبب شقاء كل امه من الامم دي. فكان لازم عنصر الماده اللي افسد مجتمعات كتير، يذكر الله سبحانه وتعالى قصة نبي الله شعيب مع أمته. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، كانوا غشاشين. وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ساعتها ردوا عليه بالمنطق، يا جماعة هو أنا بقول لك أهو، لما تيجي توزن لي اوزن بالعدل. هل بعدها ده يا جماعة فيها مشكلة؟ يعني يا عم سعيد هي فيها مشكلة ما أقوله اوزن لي بالعدل؟ مفيش أي مشكلة. ده أنا بقول لك أقم العدل في الوزن، اوزن يا عم، خد حقك واديني حقي. ونفاجأ أن قوة الجواب صعبة. قوة الجواب تدل قد إيه الناس دي مش عايزين حد في يوم من الأيام يقول لهم بيعوا واشتروا بالمعروف. ده هم بيقول لهم يعني معلش يعني زنوا بالقسطاس المستقيم. قالوا إنما أنت من المسحرين. يا نهار أبيض، إيه علاقة المسحرين وسحر؟ وأنا قلت لكم إيه؟ يعني هو سيدنا شعيب قال لهم إيه أصلا؟ ده بيقول لهم زنوا بالقسطاس المستقيم، إنما حصر أنت إيه ده؟ إيه ده؟ هو ما قالش حاجة أصلا. ده بيقول لهم العدل، هو بيقول لهم العدل. قالوا إنما أنت من المسحرين. بعدها وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. يا نهار أبيض، إيه ده؟ إيه ده؟ إنك ساحر وإنك كذاب، ولو صدق نزل لنا كسف من السماء، أنزل علينا حجارة من السماء. كل ده عشان بيقول لكم العدل، كل ده عشان بيقول لكم زينوا بالعدل. يا إلهي، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. ثم بعد ذلك تصل بنا الآيات إلى قصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. طيب مين الشعراء اللي وقفوا في زمن النبي؟ الشعراء بنفسهم. فيأتي قول الله سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فصوت الشعراء بتتكلم عن الأسباب التي تؤدي إلى هلاك المجتمعات، أسباب الشقاء في المجتمعات. وقلنا إن الشقاء ده دايما بيبقى جاي من الملأ، اللي ممكن الملأ المرتبط بالمال، أو الملأ المرتبط بالشهوة، أو الملأ المرتبط بالعادات والتقاليد، أو الملأ اللي خايف على مصالحه، أو الملأ اللي مرتبط أو بالعادات والتقاليد كما قلت لك. والوصول إلى الحق دائما لا يكون أبدا إلا بترك هؤلاء الدعاء جميعا والالتزام بالنور الذي جاء من السماء. وصل كده؟ سورة النمل. سورة النمل عن أي شيء؟ مكية والمدينة الأول؟ مكية. تتكلم عن إيه؟ سيدنا سليمان. عن إيه برضه؟ طيب الأمم السابقة دي كان عندها نعم ولا كان مش عندها نعم؟ ها كيف استقبلت النعم؟ بالمعصية، صح كده؟ طيب طب احنا بقى لما ربنا يدينا نعم نستقبلها ازاي؟ نشكرها ازاي؟ يبقى الارتباط بين سورة الشعراء وسورة النمل ايه؟ سورة الشعراء أكثر الله عز وجل فيها من وصف النعيم الذي كانت عليه الأمم السابقة، واستقبال هذه الأمم نعم الله عز وجل بالجحود وتكذيب الأنبياء والمرسلين، فكانت النتيجة تحولت هذه النعم إلى نقم عليهم، وأورث الله عز وجل هذه النعم لأقوام الآخرين. صح؟ النموذج الآخر، عشان أنت هتسأل نفسك، عشان دايما بقول لكم ده الارتباط بين الصور. طب أنت هتسأل نفسك، طيب ولو أن إنسانا أعطاه الله نعمة كيف يستقبل هذه النعمة؟ فكان لازم تأتي سورة النمل اللي توضح لك نموذج من نماذج إعداد الإنسان وإعداد الخليفة في الأرض الذي يستقبل نعم الله عز وجل عليه بالشكر. وأبرز ما تتكلم عنه سورة النمل هي استقبال نعم الله، استقبال الإنسان منا لنعم الله عز وجل بالخضوع والشكر والتسليم. فسورة النمل بتتكلم عن إيه؟ شكر النعمة، إزاي تشكر نعمة ربنا عليك. علشان كده استفتحت أولا بنعم الله عز وجل على نبي الله سليمان، وهوري لكم الآن إزاي سيدنا سليمان استقبل النعم. جميل. وختمت أيضا بالنعم في قول الله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء. ختمت أيضا بالنعم. يبقى صورة النمل بتتكلم عن كيفية استقبال نعم الله عز وجل. أول حاجة بدأت الصورة بذكر أنموذج سيء وهو أنموذج قوم فرعون الذين أرسل الله إليهم فرعون فرأوا الآيات ومع ذلك جحدوا بها وما آمنوا بها من باب التنفير من هذا المنهج. طيب أنا ربنا اداني نعمة أعمل فيها يا أخوانا؟ تعالوا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هات لي الآية 15 ولقد آتينا داود وسليمان علما. دي نعمة ولا مش نعمة؟ رد فعل سليمان وداود إيه؟ لا بصوا بقى وركزوا معايا بقى في اللي جاي. اللي جاي ده مهم. استقبال النعم، أول نعمة ربنا اداها لداود وسليمان العلم. فربنا بيقول ولقد آتينا داود وسليمان علما. أول حاجة كيف استقبل داود وسليمان النعمة؟ وقال الحمد لله. يبقى إذن هو من البداية ربنا بيرسم لنا دلوقتي منهج استقبال النعم. أدي واحدة. اتنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. ها إن هذا نسب الفضل لمن؟ يبقى أول حاجة نستقبل نعم الله عز وجل علينا بحمده وشكره. اثنين نستقبل نعم الله عز وجل علينا ونحن نراها فضلا من الله عز وجل مش من عندنا، زي ما قارون قال قارون قال إيه؟ إنما أوتيته إيه؟ فشال الفضل خالص من عند ربنا ونسب الفضل لنفسه. ثلاثة تكلم الله عز وجل عن الملك العظيم لسليمان، ودايما الملك أو النعمة العظيمة بتخلي الإنسان ينسى إلا في حالة نبي الله سليمان، كان كل ما الملك يزيد تخليه إيه؟ يخضع أكتر لربنا عز وجل. شوفوا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضحكا من قولها وقال. تخيل معايا الآن سليمان عليه الصلاة والسلام ماشي حشر له الجنود من الجن والإنس، يمين إنس يمين جن، ومن فوق الطير تظلل على هؤلاء، طير من فوقهم كده تظلل على هؤلاء، معدي بهذا الموكب العظيم مع طبعا الرياح اللي بتحمل البساط، معدي بهذا الموكب العظيم على وادي النمل. فسمع النملة، سماع النملة في حد ذاته طيب، سمع النملة مش سمعها وبس، ده سمعه ايه وفهم، فاستشعر ان كل دي ايه نعم. فأول حاجة يقولها ايه؟ رب أوزعني أن أشكر نعمتك. ده بيقول لربنا أنا عاجز عن، شوف الخضوع قدام النعمة عامل إزاي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك. يعني أنت مش شايف نفسك من الصالحين؟ وده التواضع، استقبال النعمة بالتواضع، استقبال النعمة بالتواضع. أنا مش متخيل مع هذا الملكوت الذي أعطاه الله عز وجل لسليمان أنه يخضع هذا الخضوع. يا رب أعني أن أنا أشكرك، مش هقدر. يا رب أعني أن أنا أعمل صالح. يا رب أدخلني برحمتك، ما قالش بإيه؟ بالعمل الصالح. أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وده منهج استقبال النعمة، إن النعمة لما تجيلك تخضع بين إيدين ربنا لها. لذا شرع لنا لما نستقبل خبر صار أو نعمة عظيمة إن إحنا نعمل إيه؟ نسجد لله شكرا، انزل تحت لله. لأن بعض الناس لما بيجيلها النعمة بتعمل كده، لا سبحان الملك. يبقى نراجع مع بعض ازاي نستقبل نعم الله. واحد اول حاجة الحمد لله. اتنين نسبة الفضل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ثلاثة كلما ازدادت النعمة كلما ازداد الانسان تواضع وانكسار. اربعة محافظة الانسان على هذه النعمة. ان الانسان منا يحافظ على هذه النعمه، يرعى هذه النعمه، يرعى هذه النعمه. انا ربنا اداني الصحه ما اروحش اشرب حشيش، انا ربنا سبحانه وتعالى اداني المال ما احطوش في معصيه، لا ده انا اتقي الله سبحانه وتعالى في هذا المال. ماشي كده؟ علشان كده بنشوف في قول الله وتفقد الطير. يعني ايه تفقد الطير؟ يعني النعمه اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها له استشعر المسؤوليه اللي ربنا سبحانه وتعالى وكله بيها، فكان يتفقد كل شيء، حتى العصفور الهدهد اللي كان غايب ده كان بيسال عنه. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد. هذه المسؤوليه اللي كان سيدنا سليمان شايلها على عاتقه خلت ان كل الرعايا اللي تحت سيدنا سليمان شايلين المسؤوليه اللي هو كان شايلها. عارف لما يكون امام المسجد محب للمسجد وحريص على الحضور وحريص على الاجتهاد في المسجد، العمل اللي في المسجد هيبقى عامل ازاي؟ طيب ولو الامام ما بيجيش؟ طيب لو مدير في شركه ما بيجيش وبيغيب وبيكسل والكلام ده، اللي شغالين معاه عاملين ازاي؟ سيدنا سليمان عليه الصلاه والسلام رعيته كلها شايفه مدى المسؤوليه التي تحملها في نشر الدين ونشر الرساله ونشر الوحي ونشر الاخلاق ونشر العباده لله عز وجل، فالكل كان شايل الايه؟ شايل المسؤوليه. علشان كده تحس ان الهدهد جاي شايل المسؤوليه. اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الا يسجدوا لله؟ الا يسجدوا لله؟ سبحان الله. تستشعر فعل المسؤوليه اللي كان شايلها سيدنا سليمان، قدر فعلا يشيلها لكل اللي حواليه. بالظبط سبحان الله. طيب وتدور الايات حتى يصل الى قول الله سبحانه وتعالى، قال يا ايها الملأ، وبعد ما سيدنا سليمان تاكد طبعا من الاخبار، قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. قال عفريت من الجن، ده مجلس الشورى بتاع سيدنا سليمان، قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. قبل ما تقوم من مقامك عرشها اللي كان في اليمن اجيبه لك دلوقتي في فلسطين. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. اي سلطان واي قوه واي قدره اعطاها الله عز وجل لمن كان تحت امره سيدنا سليمان؟ عشان تعرف يبقى سيدنا سليمان نفسه كان ايه اصلا. قال الله عز وجل فلما رآه مستقرا عنده، هو ايه؟ العرش. فلما رآه مستقرا عنده، العرش نقل من اليمن الى الشام في فلسطين في طرفة عينه، وغمض عينه فتح لقى العرش قدامه. نعمة ولا مش نعمة؟ يقول ايه سيدنا سليمان؟ بصوا كده في الايات واقراوا كده معايا. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا ايه؟ ده منهج ازاي تستقبل النعمة اصلا. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر ام اكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ويذكر الله سبحانه وتعالى ايضا ان سبأ دي كانت فعلا امرأة ذكية صالحة، والدلالة على ذلك انها لما رأت هذه الآيات قالت ربي اني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. خلصت قصة سليمان وكيفية استقبال الإنسان منا النعم ربنا سبحانه وتعالى. ربنا اداك قصة تانية، هنسأل نفسنا إيه العلاقة بين القصة دي والقصة دي؟ ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. إيه علاقة القصة دي بقصة سيدنا سليمان؟ الله يفتح عليك. العكس بقى، شوفوا الملك اللي ربنا اعطاه لسليمان وكيف اتعامل معه سليمان، وشوفوا قوم ثمود اتعاملوا ازاي مع النعمه اللي ربنا اداها لهم. فاتعاملوا مع النعمه اللي ربنا اداها لهم، وكان في المدينه 9 رهط يفسدون في الارض ولا، قالوا تقاسموا بالله، 9 دول اتجمعوا مع بعض، نتقاسم بينا وبين بعض ان احنا نقتل من؟ نقتل النبي الله الصالح. فما يعني فما عظموا هذه النعمه حق تعظيمها، نعمه الرساله، نعمه النبوه. فكانت النتيجة قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم، النعمة هي، النعمة هي، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. بعدها ربنا سبحانه وتعالى بعد ما تكلم عن النعم إزاي سيدنا سليمان وداود استقبلوها، وبعد كده إزاي قوم ثمود استقبلوا النعم، ربنا قال لك طب وإنت بقى، وإنت بقى شوف بقى، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله، أمن جعل الأرض قرارا جعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حجر أإله مع الله، ويعدد الله عز وجل علينا هذه النعم، وفي كل مرة السؤال التقريري بتاع كل مرة اللي بنعيده دايما أإله مع الله، السؤال التقريري عشان تقول لا هو فعلا لا إله إلا الله، طب لا إله إلا الله وهو الذي أعطاك هذه النعم، طب هتستقبل النعم دي إزاي؟ ويرسم الله سبحانه وتعالى لنا في آخر سورة منهج الناس، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. ماشي؟ طيب وتختم الصورة، لأن الصورة كانت بتتكلم عن الإيه؟ عن النعم، عن النعم. طب تختم الصورة بإيه؟ وقول الحمد لله، الحمد لله، وقول الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. يبقى صورة النمل بتتكلم عن كيفية استقبال الإنسان منا لإيه؟ لنعم الله. اتقسمت نصين، نص متعلق بالقصص إزاي سيدنا داود وسليمان استقبلوا النعمة، وإزاي قوم ثمود استقبلوا النعمة، وبعد كده ربنا يذكر لنا بقى النعم التي أعطاها لنا ويقول لنا ها هتختاروا أي المنهجين. آخر حاجة معانا النهاردة سورة القصص، وسورة القصص سورة مكية نزلت أثناء خروج النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم خارج من مكة رايح المدينة، فربنا سبحانه وتعالى بيقول له إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ده وعد من ربنا سبحانه وتعالى للنبي وهو خارج من مكة، إنك هترجع إيه؟ هترجع مكة تاني. أرجع مكة إزاي؟ أنا الآن ضعيف وخارج وحيد وشريد وليس معي أحد. أهل مكة أهل قوة وبطش وجبروت. فتأتي سورة القصص علشان تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم عن الثقة في موعود الله عز وجل. ده الهدف الأساسي من وراء سورة القصص، الثقة في موعود الله عز وجل. اطمئن يا محمد، إن الذي فرض عليك القرآن لرد، أنت هترجع مكة. طب هرجع مكة إزاي؟ فكان لابد ربنا سبحانه وتعالى يذكر له عدة موعودات وعدها الله عز وجل لمن كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وتحققت هذه الموعودات. فذكر الله سبحانه وتعالى سورة القصص تأكيدا على أن وعد الله حق. تعالوا مع بعض، بدأت السورة بقصة موسى عليه الصلاة والسلام، وعلى فكرة القصة لم تتكلم عن بني إسرائيل وإنما تكلمت عن موسى عليه الصلاة والسلام، لشدة التشابه ما بين قصة موسى وقصة النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا موسى خرج بره مصر كم سنة؟ سيدنا موسى خرج والنبي خرج، صح؟ سيدنا موسى خرج كم سنة؟ 10 سنين، من 8 ل10 سنين، على أن تأجرني إيه؟ 8 حجج، 8 حجج، خدوا لكم من 8، ماشي كده؟ فإن أتممت 10 فمن عندك. طب والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة سنة 8 هجرية، بعد 8 سنين بالضبط، 8 سنين بالضبط. طب وفي السنة 10 يخش النبي صلى الله عليه وسلم حجا، فتمانية وعشرة برضه. بدأت القصة بموعود الله سبحانه وتعالى أولا لبني إسرائيل، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. هذا هو الموعود الأول. هل حدث؟ حدث؟ طب الموعود ان ربنا سبحانه وتعالى سيجعل من بني اسرائيل ائمه يمكن لهم في الارض، حدث ولا ما حدثش؟ حدث. الموعود الثاني، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الموعود ده حدث ولا ما حدثش؟ الموعود الثالث، واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعلوه. فده موعود ربنا الأم موسى، إحنا هنرد لك إيه موسى وهنجعله من المرسلين. ده كان وعد ربنا الأم موسى. الوعد ده حدث في آخر الصورة، في آخر الصفحة. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن. يبقى الصورة بتتكلم عن صدق موعود الله عز وجل، عن صدق موعود الله سبحانه وتعالى. ماشي كده؟ طيب. ثم ذكرت القصة مدى الاستضعاف الذي وصل إليه موسى عليه الصلاة والسلام يوم أن خرج من مصر خائفا يترقب. وهنا خرج موسى عليه الصلاة والسلام من مصر خائفا، صح؟ هل يملك زوجة؟ هل يملك أولاد؟ هل يملك سكن؟ هل يملك عمل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم خارج من مكة وهو لا يملك كل هذه الأشياء أيضا. النبي لمعاه عمل هيعمله، ورايح أرض غريبة لسه مش عارف هيعمل فيها إيه، مفيش فلوس، لسه ملهوش سكن هناك، لسه النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أي شيء، زي حال موسى عليه الصلاة والسلام بالضبط وهو خارج من مصر لا يعلم أي شيء. ومع ذلك رزقه الله سبحانه وتعالى البيت، ورزقه الله سبحانه وتعالى الزوجة، ورزقه الله سبحانه وتعالى العمل. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أدي الزوجة، على أن تأجرني ثمانية حجج، أدي العمل. ووفر له البيت، فوفر لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كل شيء. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيمهد للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إنك ما تشيلش هم. الذي تكفل بموسى وقد خرج من مصر خائفا يترقب، فسيتكفل بك يوم أن خرجت من مكة خائفا تترقب. ما تخافش، ما تقلقش، ما تقلقش، كما رعى الله موسى سيرعاك الله يا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك مزيد من الطمأنينة، ده في الجانب الحياتي اللي احنا ذكرناه الآن، التخوفات في الجوانب الحياتية. طب التخوفات في جانب تبليغ الرسالة، فيذكر الله عز وجل بعدها تخوفات موسى عليه الصلاة والسلام في جانب الرسالة. قال تعالى: قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. قال: سنشد عضدك بإيه؟ بأخيك، ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. أدي موعود جديد من ربنا سبحانه وتعالى لموسى: فرعون لن يتمكن منك، فرعون لن يؤذيك، فرعون لن يضرك، وهنشد عضدك بأخيك. طيب سيدنا موسى شد الله عضده بأخيه هارون، وأما نبينا محمد فشدد الله عضده بمن؟ بصاحبه أبي بكر. بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فهذا موعود النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا خايف على الرسالة بعد المخاوف الحياتية، المخاوف على الرسالة. طب أنا خايف على الرسالة، لا لا، بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، ما تخافش يا محمد، كما صدق الله عز وجل نبيه موسى موعوده في ذلك، فسيصدقك الله سبحانه وتعالى موعوده في ذلك، فستصل رسالتك إلى العالمين. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى هلاك فرعون: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة من المقبوحين. شوف بعدها: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. موسى أصابه ضرر؟ أصابه سوء؟ أصابه كروه؟ لا، ليه؟ لصدق موعود الله بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الإيه؟ الغالبون. فكانت في وعود لبني إسرائيل تحققت، وعود لأم موسى تحققت، وعود لموسى عليه الصلاة والسلام دينية ودنيوية تحققت. فيا محمد إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. سبحان الله، سبحان الله.